بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبكم الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في الدرس السابق أن ستر العورة شرط من شرائط صحة الصلاة، وبينا عورة الرجل وعورة المرأة. قال: وهذا الستر، هذا كلام استطراد أو حكم استطراد. قال: وهذا الستر، يعني ستر العورة، واجب أيضا خارج الصلاة، لكن الفرق أنه في الصلاة واجب وهو شرط لصحة الصلاة، بمعنى أنه إذا بان شيء من العورة في أثناء الصلاة مع القدرة على ستره الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. فإن كان ذلك عمدا من المصلي الصلاة باطلة مع الحرمة، لأنه تعاطى عبادة باطلة. وإن كان لا يدري، اكتشف فيما بعد أنه في خرق في ثوبه وأن العورة يعني تظهر، يعني لا يأثم، ولكنه يجب عليه عادة الصلاة. وخارج الصلاة أيضا يجب على الإنسان أن يستر نفسه، حتى ولو كان في بيت مغلق وفي ظلمة وفي صحراء، فلا يجوز للإنسان أن يظهر شيئا من عورته إلا للحاجة، إلا للحاجة. والحاجة قال وسيأتي أنه أدنى حاجة يباح فيها الستر، يعني كالحر الشديد، وأراد الإنسان أن يغتسل أو يحلق شيئا من شعوره الداخلية، أو مثلا خاف أن تتسخ ثيابه فرفع يعني وجلس على الأرض، يعني رفع ثوبه عن عورته إذا لم يكن بحضرة ناس، يعني كان وحده في صحراء أو في بيت. نعم، إذن ستر العورة واجب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فستر العورة، استدل العلماء على وجوب ستر العورة بهذه الآية في الصلاة وخارج الصلاة.
ولو بثوب نجس أو حرير.
بالنسبة للستر يعني يجزي بالثوب النجس، لأن المقصود الستر. فإذا أراد أن يصلي خلع الثوب النجس، فإن كان عنده غير الثوب النجس صلى به، وإن لم يكن عنده غيره غير الثوب النجس وأمكن تطهيره واستطاع أن يغسله غسله وجوبا ولبسه وصلى به. وإن لم يكن عنده ما يغسله، ما يغسل الثوب النجس، وليس عنده ثوب غير طاهر، صلى عاريا ولا يعيد.
لم يجد غيره حتى في الخلوة،
يعني حتى في الخلوة يجب ستره. قد يقول قال يعني إذا كان المراد من الستر أنه حتى لا ينظر الناس إليه، طيب واحد يكون في الصحراء ما في أحد حواليه، أو في غرفة مغلق على نفس الباب، لماذا يجب عليه ستر عورته؟ قال في الحديث: الله أحق استحيوا فإن الله أحق أن يستحيا منه، يعني يستحي من الله عز وجل. نعم.
لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين السرة وركبة غيره، ويجوز كشفها في الخلوة.
طبعا هو عورة الرجل ما بين سرته وركبته، أما السرة والركبة ليس ثامن العورة، ولكن يجب ستر جزء منهما، ستر جزء منهما من باب ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال ويش أما سيس أعد العبارة:
لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين
المراد بالسوأتين يعني القبل والدبر، وما بين إيش؟
وما بين السرة وركبة غيره.
وما بين السرة وركبة غيره، غير الرجل.
نعم. ويجوز كشفها في الخلوة،
ويجوز كشف العورة في الخلوة أكمل،
ولو من المسجد لأدنى غرض
ولو في المسجد من المسجد أو في المسجد في عندكم في ولو من المسجد
ولو من المسجد
يعني ويجوز كشفها للحاجة هو سيأتي أنه الحاجة ولو في غير ولو في من المسجد للحاجة لأدنى حاجة هو يريد أن أجل الحاجة أما لغير حاجة ما يجوز لا في مسجد ولا غير
وما بين سرته سرة وركبة غيره ليش هو غير
وغيره مكتوب عنك
أي
أي أي من أي غير الرجل من الحرة والأمة
أي من الحرة والأمة فيها يعني في في البيت يعني
في الخلوة
في الخلوة في البيت أو في الخلوة لا أمام الرجال يعني مرأة عورة المرأة في الخلوة مثل عورة الرجل لا يختلف أما عند الناس لا في فرق فعورة الحرة كل جميع بدنها وعورة الرجل ما بين الصدر غير الرجل يعني المرأة والأنثى الحرة والأنثى الأنثى يعني حتى الأنثى أيضا يجب عليها الستر ما بين الصدر والركبة إذا وكانت وحدها في الخلوة أما أمام الناس فاحتياطا ربما تكون امرأة يجب عليها الستر جميع بدنها
ولو من المسجد ولو من المسجد من 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 بمعنى في
يعني ولو في المسجد لذلك أنا قلت يعني هو في ولا من فإذا كانت من كل النسخ فالمراد بها في يعني ولو في المسجد
لأدنى غرض كتبريد
قال لأدنى يجوز كشفها للحاجة ولو أدنى حاجة مو شرط الحاجة تكون ضرورية مثل المعاينة هاي ضرورية يعني أو الختان مثلا لا حتى لو لغير هذه الحاجة حتى لو للتبرد نعم
وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسله
ممكن المرأة ترفع ثوبها عند كنس البيت ما دام ما أحد يراها من غير المحارم ومع أنه مثلا حتى لو خرج شيء من عورتها ما عليه نعم
ورابعها معرفة دخول وقت
ورابع الشروط رابع شروط الصلاة معرفة دخول الوقت بغلبة الظن يعني مو شرط العلم بدخول الوقت لأنه العلم اليقيني يعني لا يكاد يعرف مثلا إنما إحنا نصلي على الظن الغالب دخول الوقت فإذا غلب على الظن غروب الشمس أو إذا غلب على الظن مثلا يعني دخول الظهر أحيانا كل الجو غيم ما يبين الظل حتى نعرف أن الشمس زالت عن وسط السماء ما تبين الشمس العصر أيضا ما نعرف أنه صار ظل المثل ولا زاد على ظل المثل ولا ما زاد يعني نعرف هذا بأمارات هذه الأمارات تولد الظن وليست يقينية سيأتي يعني أنه يعني إذا الإنسان ما أمكنه باجتهاد يعني ما يعني بالاجتهاد ولا ما أمكنه يسأل ثقة نعم
فمن صلى بدونها لم تصح
بدون معرفة الوقت واحد هجم وصلى بدون ما يتحرى دخول الوقت ولا ما دخل الوقت فصلى فصلاته باطلة وإن تبين أنه صلى في الوقت لأنه لا يجوز له أن يقدم على الدخول في الصلاة حتى يظن دخول الوقت فهو مقصر حتى لو تبين له أنه كان صلى في الوقت صلاته باطلة وجب عليه يعني حتى لو كانت التكبيرة الله أكبر خارج الوقت والباقي داخل الوقت يجب عليه إعادة هذه الصلاة نعم
وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر
شوف في عنا هل العبرة بالنسبة للأشياء المأمور بها الإنسان أو حتى يعني الأشياء الحكم الواجب أو المحرم هل العبرة في التكاليف بما في ظن المكلف ونفس الأمر يعني في الواقع نفس الأمر يعني في الواقع أم العبرة بظن المكلف والصحيح من أقوال الأصوليين أن العبرة بالنسبة للواجبات بما في ظن المكلف ونفس الأمر يعني العبرة بالصحة وعدم الصحة، صحة العبادة، يعني هل العبرة في صحة العبادة بما في الواقع وظن المكلف، أم يكفي ظن المكلف؟ الصحيح أنه لا بد من الاثنين، لازم يكون في ظن المكلف صحيحة ولازم يكون في الواقع صحيح. فبناء على هذا لو ظن دخول الوقت فأحرم، فبان أنه أحرم خارج قبل دخول الوقت، يعني هذا تبين أنه في الواقع ما كان داخله، إذن يقضي، لأن العبرة بما في ظن المكلف ونفس الواقع، وفي الواقع نفس الأمر يعني وفي الواقع، فلا بد من الاثنين. نعم،
لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف.
وهكذا عندنا موضوع الصوم، لو ما تيقن يعني ظن غروب الشمس وأكل هكذا فبان أنه أكل قبل دخول الوقت، يعني بعد يعني قبل الغروب، أيضا عليه اسم قضاء هذا اليوم، لأن يعني المفروض أنه ما يأكل حتى يظن ظن غالب أو يعلم دخول الوقت. نعم،
لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، وفي العقود بما نفس الأمر فقط.
أما في العقود العبرة بما إيش
في نفس الأمر،
في نفس الأمر ما يعني حد، يعني ظن المكلف صحة العقد أو لم يظن. مثلا باع مالا وظنه أنه ما أنه ماله، مال غيره، ظن أنه مال غيره، أنه مال أبيه أو مورثه أو مال غيره، فباعه هكذا من باب الفضول، باع شيئا ظنه أنه مال غيره، فتبين أنه إيش ماله، العقد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لأنه وجدت شروط العقد، في البائع وفي مشتري، والمبيع ملك للبائع في الواقع، احنا العبرة هنا في الواقع وفي نفس الأمر لا في ظن. وإن ظن أن هذا البائع أنه ليس بماله، ولذلك قال في المنهج: ولو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح البيع، لأن العبرة بما في نفس الأمر وبما في الواقع لا بما في الظن. هذه عقود، العقود هكذا شأنها، العبرة فيها بما في الواقع لا بظن. والعبادات لا، العبادات العبرة بما في ظن المكلف وبما في الواقع، لا بد من الاثنين. طيب،
فوقت ظهر من زوال
يعني إذا علمت أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، الآن لابد من معرفة الأوقات حتى يعني لا تقع الصلاة قبلها، حتى لا يصلي الإنسان قبل. فوقت يعني إذا أردت معرفة الأوقات، أوقات الصلوات، فوقت إيش؟ ظهر
من زوال للشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء.
طبعا هذا يعني ذكر في ذلك بداية صلاة الظهر ونهايتها بما في ذلك وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز. نعم، يعني بيّن أنه أولها إيش؟ زوال الشمس إلى مصير نهاية الظهر، إلى مصير ظل كل شيء مثله زائدا عن ظل الاستواء، يعني ظل الاستواء هذا أطرحه من مصير ظل الشيء مثله، طارحا ظل الاستواء. فمعنى هذا أنه ينبغي أن تعرف ظل الاستواء قبل ذلك. فإذا علمت أنه مثلا 5 سنتيمتر مثلا أو 4 سنتيمتر، فيعني عملت هذا مثلا في قلم أو سواك أو شبركة مثلا، فصار شبرك مثله زائد هذه السنتيمات اللي هي ظل الاستواء، فقد خرج وقت الظهر. هنا
أي الظل الموجود عنده إن وجد،
عنده يعني عند الاستواء إن وجد. إذا كنت في بلد فيها ظل استواء عند الظهر، يعني في بعض البلاد الجهات بعد الظهر أو عند الاستواء ما في ظل للأشياء في بعض الجهات. فإذا كانت إذا كنت في بلد لا يوجد ظل استواء فيها، فبأقرب البلاد بلد يوجد فيها ظل استواء، تقدر ذلك.
وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت.
سميت صلاة الظهر، ليش سميت صلاة الظهر؟ لأنها أول صلاة ظهرت، وهو أول صلاة ظهرت بتعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به في الليل، ورجع آخر الليل، آخر ساعة من الليل، وجبريل ما جاءه ليعلمه صلاة الفجر حتى تكون واجبة أولا، أول صلاة علمه إياها الظهر. يعني البيان ما حصل من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت صلاة الظهر. طبعا الإنسان يعني لا يكلف قبل البيان. فسميت الظهر ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت، يعني عرفت وبينت بتعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته، ثم علمه كيفية أول، يعني كيفيته وبدايته ونهايته الوقت. ونزل جبريل مرتين يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء علمه بداية دخول الوقت، صلى له أول كل وقت، ثم مرة أخرى علمه نهاية الوقت، صلى له في أواخر الأوقات، وقال له الوقت ما بين هذين، أو في رواية هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك. نعم.
فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى
جيم التعقيب، يعني بعد وقت الظهر يعني بعقب ذلك وقت العصر. ووقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر. احنا قلنا وقت الظهر نهايته إذا صار ظل كل شيء مثله مع ظل الاستواء، فإذا زاد شيئا يسيرا على هذا فقد دخل وقت صلاة العصر. يعني ظل الاستواء مع ظل الشيء مثله هذا نهاية وقت الظهر، ما دخل العصر. فإذا زاد ولو شيء يسير ولو مقدار الظفر زاد الظل دخل وقت العصر. نعم. طيب،
من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس،
هذا آخر العصر. إذا دخل إذا غرب جميع غربة الشمس كلها، يعني كلها استترت، غاب القرص كله، فقد خرج وقت الظهر. ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى ركعة أدرك ركعة والشمس لا تزال فيها قسم منها ظاهر، يعني ما غابت كلها، في جزء منها لا يزال، فصلاته أداء. أما حرام أو مو حرام هذا يرجع إلى تقصيره أو عدم تقصيره. إذا كان ناسيا أو يعني نائما صلاته أداء بدون حرمة، لأن الغروب يحصل شيئا فشيئا، ما يحصل دفعة واحدة تغرب الشمس، بل الشمس تغيب شيئا جزءا شيئا فشيئا. فما دام فيه جزء موجود ظاهر ولو يسير حتى الآن ما خرج وقت العصر. بخلاف الصبح، فإن وقت الصبح ينتهي بخروج جزء من الشمس، مو شرط يتكامل ظهورها يعني طلوعها، حتى لو طلع منها شيء بسيط يخرج وقت الصبح. أما العصر لا، ما دام في جزء منها ظاهر وقت العصر باقي. يعني لو أدرك ركعة قبل تكامل الغروب صلاته أداء. نعم.
شيخ، العصر صلاة العصر في خلاف بين الشافعي
والأحناف. إيه خلاف، إحنا نتكلم عن الوقت عند الشافعي، عند أبي حنيفة وأبي يوسف الوقت يدخل إذا صار كل شيء مثلي اللي هو وقت الاختيار عند الشافعية. وابن محمد بن الحسن وافق الشافعية إنه إذا صار كل شيء مثله وزيادة شوي بسيط. نعم. طيب.
نعم. فوقت مغرب
ثم يعني بعد أو فوقت يعني فعقب وقت العصر يدخل وقت المغرب
من الغروب إلى مغيب الشفق
معروف يعني من التسمية مغرب لأنها تفعل وقت الغروب ويبدأ وقتها في القديم الأظهر هنا القديم هنا أظهر أنها تمتد يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر ثبت ذلك في صحيح مسلم وقت العشاء غروب الشفق الأحمر الجديد طبعا اللي هو مرجوح هنا على خلاف العادة الجديد العادة هو الأقرب أن وقت المغرب يعني قصير بمقدار ما الإنسان يتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات هنا خرج وقت المغرب عند في المذهب الجديد لكن الجديد هنا وعي ولذلك قال في الزبد والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى غروب الشفق الأحمر يعني هنا طيب
فوقت عشاء من مغيب الشفق
ثم يدخل وقت العشاء بعد غروب الشفق الأحمر وقال الشفق الأحمر لأنه في عندنا شفقين بعد الغروب الشفق الأصفر هذا الذي يعقب غروب الشمس في صفرة بعد غروب الشمس في صفرة إلى يعني تتلاشى تذهب الصفرة يعقبها حمرة يعني الشفق هذا الأصفر يضعف يضعف ثم يصير أحمر مثل إشارة المرور صفرة بعدين حمرة فإشارة الصفرة ها يعني لسه ما إيش ما خرج وقت المغرب فإذا جاء الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء نعم
قال شيخنا
أيوة قال ابن حجر رحمة الله عليه الهيثمي لما يقول شيخنا يعني ابن حجر هنا.
وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك
هو عند الحنفية وينبغي قال إيش
تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض
الأصفر والأبيض
خروجا من خلاف من أوجب ذلك
في بعض المذاهب وأذكر أن الحنفية يأخرون يعني العشاء أكثر من الشافعية المهم أنه بعض المذاهب يعني يقولون أن وقت العشاء ما يدخل إلا أن تغيب كل شفق يغيب لا أبيض ولا أصفر ولا أحمر وتصير ظلمة يعني من جهة المغرب يدخل عاد وقتها هذا يعني قال أنه ابن حجر رحمة الله عليه يعني قال أنه الأفضل مراعاة هذا الخلاف إنه كلما أخر العشاء حتى يتأكد إنه ما بقي لا شفق أحمر ولا أبيض ولا أصفر.
شيخ بالنسبة للترتيب المغيب الشفق. أنا كلام الشفق الأحمر بعدين الأصفر.
الأصفر هو في عنا الشفق الأصفر والأحمر بس منهم من يعتبر الأصفر يقول هذا أبيض ما يسميه أصفر. المهم أنه العبرة إحنا عند الشافعي بغروب الشفق الأحمر. الأخير يعني الأول لا الأول باقي وقت المغرب
الشيخ الآن بسبب الإضاءة يمكن ما يبين
إحنا ما مشترط في وقت الإضاءة لما تخرج في الصحراء في البر يعني هو الناس الفقهاء بنوا هذا على أنه كانوا يعني في صحراء وكان في كان الشفق يظهر أما يعني ما كان عندهم كهرباء ولا شيء والآن ضبطوا الأوقات على بموجب هذه الأشياء في الأقطار حتى قبل الكهرباء كانت الأوقات منضبطة بها في المؤقت توقيت هذا النتائج هذه مالت الوزارات هاي موجودة هاي قبل بعدين جت الكهرباء يعني شافوا مثلا أنه المغرب العشاء مثلا بعد الغروب حوالي 1:30 مثلا يغيب الشفق الأحمر فضبط وقال مثلا أنه يدخل تغيب الشمس الساعة كذا كذا إذن المغرب كتبوا المغرب العشاء مثلا بعد 1:30 مثلا دخل وقت العشاء ولا شافوا يمكن الآن الناس ولا واحد منهم شاف الشفق الأحمر هذا إلا في البراري، يعني في القرى اللي ما فيها كهرباء. نعم.
ويمتد إلى طلوع فجر صادق،
ويمتد إلى وقت العشاء، إلى طلوع الفجر الصادق. فجر الكاذب الأول هذا الذي يظهر مثل ذنب السرحان، هذا لا، هذا معدود من العشاء، هذا يعني ممكن الصائم يأكل فيه ويصلي، من لم يصلي العشاء بسبب مثلا نوم أو نسيان، ثم يعقب هذا الفجر الكاذب غلمة، يعني فترة حوالي نص ساعة، ثم يبدأ الفجر الصادق ينشق، والفجر الكاذب صاير عمودي هكذا. قال في مثلا وأما الفجر هذا الكاذب، أما الصادق فأفقي، يظهر في الأفق، فيعني يبدو شيئا فشيئا حتى يسفر الجو، ثم يعقب ذلك اصفرار الشمس. لكن تلاحظوا أن المصنف هنا ما فصل، بس ذكر أول وقت آخره، مع أنه ربما يجي أنه يجزئون هذه الأوقات، في منها وقت فضيلة، في منها وقت يسمونه وقت اختيار، وفي وقت جواز بلا كراهة، وفي وقت جواز مع الكراهة، وفي وقت الضرورة، وفي وقت الحاجة، بعض الأوقات فيها كل الأوقات. نعم.
فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق للكاذب إلى طلوع بعض الشمس.
لكن قالوا أنه تكره، يعني أو يكره تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، إلى ما بين الفجرين، وإن كانت الصلاة صحيحة لكن تكره عمدا، تأخيرها عمدا يكره. فمرة واحد سألني قال أنه اللي يجي من عرفة إلى مزدلفة ما يلحق، يعني يكون إلى وقت متأخر، يعني من الليل الساعة مثلا بعد 12 2 ما صلى العشاء، يصلي العشاء. في ناس يظن انه اذا ما صلى اول الليل فاتت عليه صلاه العشاء، لازم يصليها باول الليل بعد 12 او بعد الوحده، يظن انه هذا خرج عن وقته. لا، ما دام الفجر الصادق موضع الصلاه اداء. نعم.
والعصر هي الصلاه الوسطى لصحه الحديث به.
هو اختلف العلماء في صلاه العصر على اقوال، فمنهم من يقول هي الصبح، ومنهم من يقول هي العشاء، المغرب، ثم العصر.
الصلاة الوسطى
اختلف فيها الفقهاء، والشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنها صلاة الصبح، ومذهب الشافعي هكذا. لكن الإمام النووي رحمة الله عليه صحح في المنهاج والروضة أنها صلاة العصر لورود الحديث بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم نار. فالشافعي في حديث أنه في الموطأ وغيره أنه يقول صلاة الصبح رواية، يقول وأما صلاة العصر فهذه، منهم من يقول هذه من إدراج من الراوي، لكن حديث عائشة واضح أنه لما طلبت من بعض الناس أن يكتب لها مصحفا، قالت له إذا وصلت إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، يعني أعطيني خبر. فلما وصل الكاتب إلى قالت اكتب صلاة العصر، وهذا يعتبر من وإن لم يكن في القرآن طبعا صلاة العصر، لكن يعتبر هذا من الصحابة في حكم الحديث المرفوع، لأنه ما يمكن أن عائشة تقول صلاة العصر أو اكتب صلاة العصر، يعني حتى تكون سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل المرجح عندنا، وإن كان خلاف رأي الإمام، لأن الإمام رحمة الله عليه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث أنها صلاة العصر، فيكون مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ونترك رأي الشافعي الأول اللي هو صلاة الصبح. طيب،
فهي أفضل.
في المسألة
لا، في مسائل، يعني مسائل اللي الإمام الشافعي تردد فيها أو ذهب إلى غير ذلك، وثم جاء الأصحاب فيه، في مسائل محصورة يعني خالف فيها الأصحاب الشافعي نظرا لصحة الحديث المصحة. مرات هو يعلق يقول هذا، يعني إذا صح الحديث، وأنا أقول بهذا إذا صح الحديث، مرات يعلق قوله على صحة الحديث، مرات يصح عنده حديث هو في الواقع ما هو يعني مطعون فيه. فالصلاة يعني هذه مسائل قليلة ذهب الأصحاب فيها إلى خلاف ما ذهب إليه الشافعي، هاي في مسائل. وفي مسائل تردد فيها الشافعي حوالي 17 مسألة تردد فيها، ويعني له فيها قول يعني يقول أنا على حسب صحة الحديث. نعم.
طيب، فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح،
ويليها في الفضيلة الصبح، لأنه في قول أنها صلاة الوسطى. طبعا وارد في فضلها الصبح حديث يعني ولو يعلمون ما في العتمة والصبح وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني السنة الصبح قرآن
الفجر،
قرآن الفجر وقل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وذكر أنهم يجتمعون صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني هذا هو السبب أن صلاة الصبح طبعا هي يعني أشق على الناس وأصعب على النفوس صلاة الصبح. يعني لو احنا أخذنا بالمشقة ورجحنا على حسب المشقة كان صلاة الصبح أولى بأن تكون صلاة الوسطى، لكن الحديث صح بخلاف هذا. نعم. ومن صلى البردين دخل الجنة، يعني الصبح والعصر. نعم، حديث كثير.
ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب،
ثم يلي الصبح العشاء، لأنه وقت عتمة والناس تنام وترتاح من التعب العمال اللي استوى في النهار. شوف يعني شوف نعسان يعني ينعنى بعد بس يريد يعني يلحق صلي الفجر مشان ينام، لذلك كان في فضلها يعني بعد صلاة الصبح.
كما ثم المغرب، ثم الظهر، ثم المغرب، كما استظهره شيخنا من الأدلة.
هذا استنبطه أو الشيخ بن حجر بناء على الأدلة الواردة على هذا الترتيب المنظور. نعم.
وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأن فيهما أشق. قال الرافعي
قالوا جماعة العشاء أفضل من جماعة العصر، جماعة الصبح أفضل من جماعة العصر، مع أن قلنا صلاة العصر أفضل من صلاة الصبح والعشاء. يعني أليس تفضيل جماعة الصبح والعشاء يدل على فضل أن الصبح والعشاء أفضل من العصر؟ قال لا، يعني لا يعني أنه تفضيل جماعة الصبح على جماعة العصر أن الصبح أفضل من العصر. إحنا عندنا تفضيل الوقت وتفضيل الجماعة، عندنا تفضيلين. من حيث الوقت العصر أفضل من الصبح والعشاء، لكن من حيث الجماعة يعني أن يحرص الإنسان على الصلاة في جماعة، أي الجماعات في الأوقات الخمسة أفضل، الصبح لأنها أشق، يعني من السهل الإنسان يتوضأ ويصلي في بيته، لكن لما يتكلف ويروح الصبح لأنها عادة تكون وقت برد ويكون الإنسان تعبان ونعسان، طبعا جماعته يكون أفضل. وكذلك العشاء نفس الشيء، يعني لا يعني أن تفضيل الجماعة في الصبح والعشاء دليل على أن العشاء والصبح أفضل من العصر، لا، العصر أفضل كوقت، يعني كوقت، وإن كانت الجماعة في الصبح أفضل من الجماعة في العصر، يعني جماعة الصبح أفضل من جماعة العصر. ولما نقول أفضل يعني أيضا جماعة العصر فيها فضل، لكن يعني الفضل يقبل الزيادة والنقصان. نعم.
قال الرافعي كانت الصبح صلاة أنب،
نعم،
والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان،
نعم،
والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء يعني صلاة يونس،
يعني قلنا كل واحد من الرسل كان له صلاة معينة، يعني فجمع ذلك الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، جمع له الفضائل هذه كلها. نعم.
واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها.
الصلاة يعني إذا شوف الإنسان في عليه أول ما يبلغ الإنسان الرجل أو المرأة عليه يجب عليه أن ينوي أنه يقوم بجميع الواجبات وينتهي عن جميع المحرمات بعد البلوغ حينما يبلغ، هذه النية لا بد منها. ثم تأتي نية أخرى بالنسبة للصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب على الإنسان المكلف أحد أمر: إما القيام يقوم يتوضأ ويصلي فورا فتبرأ ذمته بذلك، وإما أن يؤخر، له أن يؤخر بشرط أن يعزم على أنه يصليها في الوقت، هذا واجب. وقد نازع في هذا الواجب السبكي رحمة الله عليه، نقل عنه ذلك الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، قال إنه هذا الوجوب منين جابه؟ ما يعني فرضنا أنه واحد دخل عليه الوقت ما نوى، ولكن الوقت لا يزال واسع، لا يزال دخل عليه العشاء ولم ينوى أنه راح يصلي، يعني هل معنى ذلك أنه بعد ساعة وساعتين إذا ما نوى يكون آثم؟ ولهذا يحتاج إلى دليل. هذا الوجوب اللي احنا قلنا هذا هو رأي القاضي حسين رحمة الله عليه وبعض الشافعية، ومشى عليه بعض المتأخرين وبعضهم نازع فيه، لكن جل كتبنا كتب الشافعية تبع الفقه تذكر هذا، أن الإنسان بعد دخول الوقت يجب عليه إما أن يقوم يصلي، وإما أنه إذا كان عنده مشغول ولا ما عنده الآن يعني فراغ يعزم على أنه يصلي إذا انتهى من عمله، يعزم أنه سيصلي، هذا إذا كان الوقت طبعا موسع. والصلوات الخمس كل وقتها موسع، لأن معنى الوقت الموسع هو ما يسع العبادة وغيرها، يعني ما في عندنا وقت بالنسبة للأوقات، يعني في منها وسع، مثل الحاج وقته مضيق لأنه عرف لها وقت، الصوم وقته مضيق لأنه ما في عندنا أداء إلا رمضان شهر واحد، لكن الصلاة لا وقتها موسع. نعم.
ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا
ورد الحديث بذلك، من أدرك قبل ركعة قبل أن هو في حديثين، حديث من أدرك الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الصلاة قبل أن تطلع الشمس بمعنى الحديث بهذا، لكن الصلاة هذا يعني حديث هذا مطلق، يعني الصلاة كلها ولا بعضها. الحديث الثاني جاء يبين يفصل في رواية أخرى: من أدرك من الوقت ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهكذا بالنسبة للصبح. طيب، فالمعنى أدرك يعني أنه يعني تعد أداء في حقه ليس قضاء، ويؤجر عليها يثاب عليها ثواب الأداء، طبعا ثواب الأداء أكثر من ثواب القضاء، لكن إذا كان تأخيره عمدا هذا شيء ثاني، يأثم إذا عمدا، لكن إذا كان نوما أو نسيانا تأخر فأدرك ركعة في الوقت فالصلاة أداء ويؤجر عليها أجر الأداء من حيث الجملة، لكن مو مثل الذي يصلي أداء الذي يصلي كل الصلاة في وقتها، وحتى لو صلى الصلاة كاملة في وقتها ثم غربت الشمس وطلعت وإن كانت أداء لكن أقل مما صلاة من لو مما لو صلاها في أول الوقت وقت الفضيلة. نعم.
ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعتها
عمدا، إذا كان ذلك عمدا، إذا أخرها عمدا حتى أخرج شيئا منها عن الوقت أثم إن كان عمدا.
نعم. لو شرع في غير الجمعة وقد بقي
هذا استدراك، يعني لما قال أنه إذا أخرها عمدا حتى خرج إيش
بعض
وقت عمدا يأثم، قال نعم يعني استثنى نعم إذا
لو شرع في غير الجمعة
طبعا في غير الجمعة، لأن الجمعة من شرطها أن تصلى ركعتين في الوقت مع الخطبتين، فلو خرجت إحدى الركعتين خارج الوقت العصر يعني الصلاة يعني يكملها ظهر، يكملها ظهر. لكن في غير الجمعة لو شرع في إيش؟ في صلاة من الصلوات الخمس.
وقد بقي ما يسعها،
وقد بقي ما يسع إيش؟
جاز له
الصلاة. يعني لما شرع في مدة تسع الصلاة، لكن مد في القراءة والركوع والاعتدال حتى لا إيش؟ حتى خرج الوقت، فصلاته إيش؟ أداء ولا يأثم فيها. ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرم بالصبح فمد حتى طلعت الشمس، قالوا طلعت الشمس، قال لو أو كادت يعني، قال لو طلعت الشمس ما وجدتنا غافلين. نعم.
شوف الحين لو أحرم بالوقت
ومد والوقت باقي يعني يسع الصلاة
وركع بعد خروج الوقت
صلاته أداء ولا يحرم عليه ذلك. صلاته أداء ولا يحرم عليه ذلك. هذا قل نعم لو.
وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع من ركعة فيه على المعتمد.
ليش؟ لأنه هو أتى بالواجب عليه أنه إيش؟ أنه قام يصلي ودخل في الصلاة والوقت واسع يسع الصلاة، ولكن يعني طول في الآيات في الذكر تسبيح الركوع في الاعتدال، أتى بأكمل الدعاء مثلا ثم طلعت الشمس أو غربت مثلا في العصر، قال إيش على إيش المعتمد إيش؟
وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد.
في هذا على المعتمد. يقول في قول يقول لا يعني لازم يكون ركعة على الأقل ركعة حتى تحسب إيش أداء على المعتمد حتى لا يعني. في عندكم في الحاشية يذكر أبو السيد أبو بكر الحاشية كان يذكر خلاف ذلك. ما عندكم الحاشية؟ حاشية أبو بكر إعانة
أي في الوقت، لكن يجب القطع عند
ضيق
الوقت
الأخرى. لا مو لا على المعتمد قوله لكن مذاكرة
يا مذاكرة
عندك الإعانة؟
إيه
طيب ماشي. وحصل فيها خلاف أن المعتمد أنه حتى لو ما أتى ولا بركعة يعني البقية الصلاة الركعات كلها يعني بس طول، المهم ما تبرك إلا بعد غروب الشمس ولا ركع إلا بعد غروب الشمس أو طلعت، يقول الصلاة أداء ولا يأثم. هذا مقابل المعتمد لا، الصلاة ليست أداء حتى يأتي بركعة في الوقت. بعدين
نعم. ولم يبقى المعتمد فإن لم يبقى ما يسعها أو كانت جمعة
فإن لم يبقى ما يسعها يعني لما أحرم فيها باقي وقت ضيق يعني ما يسع الصلاة. إحنا قلنا إذا كان الوقت واسع لما دخل فيها ومد حتى خرج الوقت وما أتى ولا بركعة داخل وقت الصلاة أداء ولا يعني. لكن مثلا باقي دقائق قليلة ودخل يعني يدوب يعني ما في مجال يخلص الصلاة كلها فمد طول فيها، لا هنا غير، هنا يأثم، لازم يجيب على الأقل ركعة في الوقت حتى تحسب أداء. طيب.
ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها
يعني إذا ضاق الوقت، يعني لو أتى بالسنن السورة ووجهت السورة ثلاث مرات في التسبيح والتسميع يعني أتى بالدعاء، لو أتى بذلك ما يدرك ولا ركعة في الوقت، ولو اقتصر على الواجب يدرك ركعة في الوقت. فأيهما أفضل، الإسراع حتى يدرك ركعة ولا يتأخر يأتي بالسنن ولو يعني لم يأتي بركعة؟
قال
هنا
ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك
قال لا يسن الاقتصار
كلها في الوقت
لا قال إذا كان بعضها لا يسن الاقتصار على الأركان لكن إذا كان لو اقتصر على الأركان يأتي بكلها في الوقت ولو أتى بالسنن لا يأتي بها كلها يأتي بركعة والباقي خارج الوقت هنا قال إيش ولا يسن الاقتصار على الأركان فقط ويترك السنن لإدراكها كلها لكن معنى ذلك أنه يسن إذا كان لإدراك بل يجب إذا كان لإدراك البعض هذا أظن هذا في خلاف هنا في المسألة في عندك بين الرمل وابن حجر بين الرمل وابن حجر في الإعانة ولا يسن إيه أظن هنا في الخلاف ولا يسن الاقتصار
قوله ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة يعني ولو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فلا يسن الاقتصار عليها بل الأفضل له أن يأتي بسننها معه ولو خرج بعضها عن الوقت وهذه الصورة غير صورة المد
المتقدم لأن هناك الوقت واسع نعم
ولعل المراد بالسنن غير دعاء الافتتاح وإلا لنفاه ما سيأتي في المبحث الفاتحة من أنه ليس بشرط أن يأمن فوت الوقت لإدراكه وإلا تركه عفوا
بعدين
بس
صلى الله عليه وسلم كافي هنا نقف
فرع صلى الله عليه وسلم.